إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلقد أنعم الله جل وعلا على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، حينما بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. بعثه الله جل وعلا إلى الثقلين، وأيده جل وعلا بملائكته المقربين، وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله خير قيام، فوصل ليله بنهاره في سبيل تبليغ دين الله رب العالمين. ولقد واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته كباقي إخوانه من الأنبياء والمرسلين، واجه مواجهات عنيفة ومعارضات خطيرة من قبل المشركين والضالين، لكنه صبر في جنب الله رب العالمين وبلغ دين الله جل وعلا حتى أتاه اليقين. نعم عباد الله، إنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، في وقت ضرب الشرك بأطنابه أرجاء الدنيا. فبعث الله جل وعلا هذا النبي الكريم ليرد الناس إلى الله رب العالمين بعدما اجتالتهم الشياطين. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قام بأعباء الدعوة إلى الله جل وعلا، وكان ينادي في الناس: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فآمن من آمن من الناس وكفر من كفر، لكن المشركين الذين يقودهم إبليس عليه لعائن الله لم يتوانوا ولا لحظة واحدة في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وفي محاولة وأدها، حتى إنه ما من وسيلة من وسائل الصد إلا وفعلوها تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله جل وعلا وعده، ووعده الحق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى تلك المهددات، ولم يتراجع عن ذلك الإكراه الذي كانت تمارسه قريش تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم وضعوا له جملة من الإغراءات لعله ينثني ولعله يترك هذه الدعوة، فما يزيده إلا إصراراً صلى الله عليه وسلم. حتى إن قريش لما ضاق بها الحال وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم متى ما إن بقي على هذا الصمود أمام مكرهم الكبار فإن الإسلام سينتشر، وقد رأوا بأم أعينهم هذا الدين العظيم، دين الفطرة
الذي يتسلل إلى النفوس تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية بدأ يهدد بيوتاتهم، فلقد أسلم جملة من أولادهم ومن نسائهم، فما كان منهم إلا أن تآمروا على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختصر الله جل وعلا تلك المؤامرة العظيمة في قوله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم عباد الله، وصل الحال في التخطيط لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله جل وعلا حافظه وناصره، بل إن الله جل وعلا أخرجه من بينهم وسله كما تسل الشعرة من العجين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا لينتظم في عقد إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هجروا عن أوطانهم وعن بلدانهم وترك بيوتهم وأهاليهم. نعم، إنه نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة بصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لينال المنزل العالية وليحوز قصب السبق في التقدم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واختبأ النبي عليه الصلاة والسلام في غار جبل ثور 3 أيام، والمشركون قد وضعوا الطلب، قد أرسلوا الطلب ووضعوا العيون وجعلوا جوائز مغرية يسيل لها لعاب قطاع الطرق، ويسيل لها لعاب أولئك الذين يبحثون عن مثل هذه الأموال وعن مثل هذه القضايا. من يأتي بمحمد حياً أو ميتاً فله 100 من الإبل، وهيهات هيهات. فالله جل وعلا حافظه. ولقد وقفوا عند باب الغار، وأبو بكر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أقدام المشركين: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قولة الثابت المؤمن بربه جل وعلا، يقول له: يا أبا بكر أسكت، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقول جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام وقد اتخذ مشركا أمينا ليدله على مسارب الطرق وملتويات الصحراء ليصل إلى المدينة بإذن الله جل وعلا. فيصل هناك ثم يدعو إلى الله جل وعلا، فتأتي قبائل المدينة لتدخل في دين الله جل وعلا مسلمين لله، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك توطنت الدعوة، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو من حول أطراف المدينة حتى إنه بلغت دعوته الأقاصي القصية والآفاق البعيدة، بعد أن مكنه الله جل وعلا من فتح مكة في 2 من هجرته صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذه صورة مصغرة وتطوافة عجلة وكلام على عجل حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقاه هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم من الأذية الشديدة ومن المخالفة العنيفة التي كانت قريش تعارضه بها. ولكن الله جل وعلا وعده، ووعده الحق سبحانه، فنصره وأيده. وما زلنا وإياكم وجميع أهل الإسلام يتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة التي قام بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فما من خير يصيبنا أيها المؤمنون إلا من وراء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال الخير لنا، فما من خير يعلمه لنا إلا دلنا عليه، وما من شر يعرفه إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن اطمأن على سلامة الإسلام وعلى سلامة التوحيد، فأنزل الله جل وعلا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى زوجات محمد وعلى من تبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيا عباد الله، لقد اشتملت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بل وحياته كلها على جملة من الدروس والعبر لمن تأملها وألقى السمع وهو شهيد. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في الدعوة إلى الله جل وعلا اجتهاداً عظيماً، فكان يدعو إلى الله ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً، بل إنه وصل ليله بنهاره ولم يكل ولم يمل عن الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والواجب على كل من سلك طريقهم أن يبذل مثل هذا البذل وأن يعطي مثل هذا العطاء في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالناس بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، ولولا ذلك لعاش الناس فوضى عارمة، ولعاش الناس عيشة البهائم. ذلك أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي المطر المدرار الذي ينزل على الأرض العطشاء فيرويها نعم عباد الله، فالقلوب بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا على المنهاج السليم. والأمر الآخر أن الدعوة إلى التوحيد هي أهم المهمات وأولى الأولويات وأفرض الفرائض. ذلك أن جميع الأنبياء والمرسلين دعوا إلى توحيد الله رب العالمين، بل إن مفتتح دعوتهم ومقدمة رسالتهم هو الدعوة إلى توحيد الله وتنقية الإسلام مما يشوبه ويكدره من الشركيات والخرافات والبدعيات. فلقد أرسل الله جل وعلا الأنبياء بهذا التوحيد العظيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم عباد الله، إنها الدعوة إلى توحيد الله الذي هو الركن الركين والذي هو الأساس المتين، وأي أمر دون التوحيد فهدر. ذلك أن التوحيد هو مدار قبول الأعمال، والله جل وعلا إنما خلق الخلق لتوحيده. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والدرس الآخر أن هذا النبي الكريم وهذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم عرض حياته للخطر لأجل أن يوصل إلينا هذه الدعوة المباركة، عرض نفسه إلى مخاطر جسيمة، ومع ذلك صبر في تبليغ دين الله رب العالمين. فحقنا عليه صلى الله عليه وسلم فحقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نتبعه في الصغير والكبير وفي الجليل والعظيم. نعم عباد الله، ولذلك هذا النبي لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالواجب علينا يا عباد الله، كما أننا نحرص على تجريد التوحيد لله، أن نجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباعه والعض على سنته والأخذ بها وعدم التهاون أو الالتفاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قربك من النبي يوم القيامة على قدر قربك من سنته. فأين أنت يا عبد الله من هذا المكان؟ أين أنت يا عبد الله من هذا المكان؟ أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. كذلك عباد الله، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين العظيم، دين ليس فيه قشور ولا لباب، إنما دين يأمر بالأخذ بمحاسن الأمور وبعظائم الأعمال. فلا ينبغي للمسلم أن يقول هذا قشر وهذا لباب، بل عليه أن يأخذ الدين كله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فأنت أيها المسلم، كما أنك مطالب بأن تكون عبدا ربانيا مؤمنا معتقدا بالله وحده متابعا لنبيه، كذلك مأمور بأن تكون على أحسن الأخلاق وأفضل الآداب. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا ونبهنا عليه، ما ترك شيئا إلا ونبهنا عليه. وأما الفصل بين العقيدة والأخلاق ويقال والله هذا كذا وهذا كذا، فهذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما نبه على قضية الهجرة والهجر، نبه بقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بمعنى أن الهجرة لا تقف على هذا الأمر فقط، بل واجب عليك أن تهجر كل ما نهى الله عنك، كل ما نهاك الله عنه أن تهجره وأن توليه ظهرك. وأما الإسلام فأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أين أنت يا من تقرض الأعراض بألسنة حداد؟ غيبة ونميمة وافتراء وكذب وولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات. أين أنت من دينك العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الدين ليس فقط أن تكون في المسجد، نعم إنها الصلاة العظيمة، لكن الصلاة يقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، هذا هو ديننا العظيم، أن نأخذه كله وأن لا نقسمه ونوزعه كما يفعل كثير من الناس، يقولون: هذه قشور دعنا منها وعليك باللباب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أمر الله جل وعلا بأن نأخذ الدين كله وأن لا نوزعه ونفرقه ونقسمه على ما تشتهي أنفسنا وأهواؤنا. من الدروس أيها المؤمنون أن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بمشرك مأمون، ولذلك قال أهل العلم: يجوز الاستعانة بالكافر في الطب والهندسة وغير ذلك من الأعمال إذا كان مأموما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأمن مشركا في أخطر قضية، وهي قضية الهجرة. لما كان مأمونا استأمنه، فقال أهل العلم: يجوز استئمان غير المسلمين في الأعمال التي يعود نفعها إلى أهل الإسلام. كذلك عباد الله، هذه الهجرة فيها من الفوائد العظيمة كذلك بذل الأسباب، وديننا دين يدعو إلى بذل السبب وعدم الاتكال. ذلك أن كثيرا من الكسالى يهتمون بقضية التواكل وينسون التوكل، يهتمون بالتواكل ويزعمون أنهم من المتوكلين، والواقع أنهم من المتواكلين. فالله جل وعلا قادر أن يبعث لنبيه البراق، البراق الذي ركبه في ليلة المعراج، في ليلة الإسراء والمعراج، قادر على أن يبعثه له فينجيه من المشركين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الأسباب المادية الممكنة ليهاجر حتى يكون قدوة لكل مسلم على أن يأتي بالأسباب وأن يعلق قلبه برب الأسباب ومسببها جل وعلا، يعلق قلبه بالذي في السماء ويبذل الأسباب المادية الممكنة. فركب النبي عليه الصلاة والسلام الجمل وسار على قدميه واختبأ في الغار وأرسل من يأتيه بالطعام، وحصلت جملة من الأمور التي تشير إلى أن بذل الأسباب من توحيد الله جل وعلا إذا كان القلب معلقاً بالله رب العالمين. أيها الفضلاء الفاضلات، دروس الهجرة والبعثة لا يمكن أبداً أن نأتي عليها في مثل هذه الخطبة، إنما ذهبنا إلى شاطئها وأخذنا واقتبسنا شيئاً منها للتنبيه والتذكير فقط، وإلا نحن مطالبون بأن نكثر من القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نقرأ على أولادنا وأهلينا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن سعد بن أبي وقاص كان يجمع أولاده فيحدثهم عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. الدروس والعبر كثيرة جدا، لكنني كما ذكرت تطوافة عجلة ومرور سريع على هذه الهجرة وبعض دروسها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم في رضاه، وأن يرزقنا وإياكم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عالية في الفردوس الأعلى، إنه خير مسؤول. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.